بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض الكهربائيه. نسمى الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع هو بالنسبه لنا اهم فصل في الكهربائيه، لان هو اللي بتتبني عليه الكهربائيه كلها. الفصل التاسع اسمه الكهربائيه التياريه. بالراحه كده، الكهربائيه التياريه هي الكهربائيه التي تتضمن دراسه الظواهر الناشئه عن حركه الشحنات في المواد الموصله. طب ايه هي الشحنات وايه هي المواد الموصله؟ الشحنات في الفيزياء التقليدية كانوا متصورين ان هي شحنات موجبة بتمشي من القطب الموجب للقطب السالب، بس بعد كده لما جت الفيزياء الحديثة وفهمت التركيب الدقيق للذرة، فهمت ان حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب للقطب السالب دي ناتجة من حركة الكترونات سالبة من القطب السالب للقطب الموجب. لان هو اصلا ايه هو اللي هيتحرك جوه الموصل؟ مش هينفع تتحرك بروتونات، اللي هيتحرك الكترونات. طب حركة الالكترونات في جهة، كل الكترون بيتحرك بيسيب مكانه شحنة موجبة. فهو كان الاول المتصور بالنسبة لهم ان في شحنات موجبة هي نفسها بتتحرك من القطب الموجب للقطب السالب، وبعد كده اتفهم ان دي نتيجة حركة الكترونات من القطب السالب الى القطب الموجب. يبقى لما اجي اعرف التيار الكهربي، التيار الكهربي بالنسبة للفيزياء التقليدية هو حركة شحنات موجبة من القطب الموجب للقطب السالب. طيب نكمل بقى، وهذا نتيجة حركة الكترونات سالبة من القطب السالب الى القطب الموجب. ده الاتجاه الحديث او الاتجاه الفعلي للتيار الكهربي. طب احنا لما نيجي نعمل اسهم بقى على الاسلاك في الفصول 9 و10 و11 هنحط السهم من القطب الموجب للقطب السالب، وفي الحديث هقول لك هنعمل ايه. ماشي، يبقى احنا هنشتغل تبعا للاتجاه التقليدي للتيار الكهربي. طب ليه في مادة بتوصل ومادة يعني توصيلها جيد ومادة أخرى توصيلها رديء؟ حسب سهولة نزع الإلكترونات من الذرة. المادة ذات الإلكترونات الحرة اللي عندها في المستوى الخارجي إلكترون أو اثنين أو ثلاثة وضعاف الارتباط بالنواة، فيسهل أن الذرة تفقدهم فيستطيع التجول من ذرة إلى أخرى داخل الفلز. المواد دي جيدة التوصيل للكهرباء. يبقى علل أن نحاس جيد التوصيل للكهرباء لأنه يحتوي على إلكترونات حرة. طب يعني ايه الكترون حر؟ هو الكترون ضعيف الارتباط بالذره فيستطيع التنقل من ذره الى اخرى داخل الفلز. ماشي. طيب انت لما تحب تعمل توصيل للتيار الكهربي، انا عايز تيار كهربي، عايز تيار كهربي، انا عايز حركه الكترونز، ايه الشروط؟ الشروط وجود مسار مغلق تتحرك فيه الالكترونات. اتنين، وجود قوه لدفع هذه الالكترونات. تاني، انا عايز تيار كهربي في موصل او تيار كهربي في دايره، او عايز تيار كهربي يتحرك. يبقى لازم الاتي: وجود مسار مغلق تتحرك فيه الالكترونات، ووجود قوه لدفع هذه الالكترونات. وقلنا عشان نتصور الموضوع ده بدقه ممكن نتصور ان احنا معانا ده سلك ودي فتيلة مصباح. السلك مليان الكترونات، وفتيلة المصباح هي كمان مليانة الكترونات. طيب كده في مسار مغلق، بس الالكترونات مش هتتحرك من تلقاء ذاتها، عايزين حد يعمل عملية دفع للالكترونات. طب يا ترى مين اللي هيزق الالكترونز كده؟ البطارية اللي احنا بنجيبها هي بتقوم بعملية دفع الالكترونز، فبتزق الالكترونات، بتتحرك المناطق دي سهلة الحركة، انما المناطق دي شديدة الاحتكاك، وبعدين مناطق سهلة الحركة، وبعدين الالكترونز بتزق بعضها جوه البطارية نفسها. يعني البطارية تعمل ايضا كمسار مغلق، او يعني كجزء من المسار المغلق. طب البطارية بتخلص ليه؟ لأنه الطاقة، ما هي البطارية بتقوم بالدفع، إذا البطارية تبذل شغل، طب بتجيب الشغل ده منين؟ من الطاقة المختزنة جواها. طب لما الطاقة المختزنة دي تخلص البطارية بتفضى، ما تقدرش تزق الإلكترونز. طيب لذلك في حاجة عندنا اسمها قاف دال كاف، أو القوة الدافعة الكهربائية للبطارية، أو اسمها EMF، أو اسمها الفي باتري. إيه يا ترى القوة الدافعة الكهربائية؟ هو دلوقتي لو سألنا مين يا جماعة اللي بيبذل الشغل لتحريك الإلكترونات في الدائرة كلها، هيقولوا البطارية. هذا الشغل هو القوة الدافعة الكهربية. يبقى القوة الدافعة الكهربية للبطارية هي أو هو الشغل الكلي المبذول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها داخل البطارية وخارجها. طب آخر مرة جاوب تاني على السؤال ده، من الذي يبذل الشغل لتحريك الإلكترونات داخل البطارية وخارجها؟ البطارية نفسها. طب الشغل الكل المبذول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم ليه؟ لأنه أصل الـ EMF أصلا أو الـ V battery دوت بيساوي الورك على الـ Q، فالـ V battery قد الورك لما الـ Q تكون بواحد كولوم. فبنقول القوة الدافعة الكهربية للبطارية هي الشغل الكل المبذول لتحريك شحنة قدرها قد ايه؟ 1 كولوم في الدائرة كلها داخل البطارية وخارجها، وطبعا تقاس بالفولت، والفولت ده بيكافئ جول لكل كولوم، جول لكل كولوم. طيب ماشي، ما معنى ان القوة الدافعة الكهربية للبطارية 1.5 فولت؟ اي ان الشغل الكل المبذول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها يساوي 1.5 جول. طيب ماشي، يبقى دي كانت البطارية. بس في جزء تاني في البطارية برضو عايز اوضحه، اسمه كفاءة البطارية. بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه كفاءة البطارية؟ مش انت جايب البطارية عشان تزق الالكترونات برا؟ طب هي بتزقها برا وعشان تكمل التحريك فبتتزق جوه كمان. طيب احنا بنستفيد بايه؟ بنستفيد بالشغل اللي بتحركه، بالشغل اللي بتبذله البطارية لتحريك الالكترونات خارجها. طب وداخلها ده شغل مش محسوب لينا. البطارية مثلا لو معاها 100 جول بتبذل مثلا 90 جول في تحريك الشحنات براها وعشرة جول لتحريك الالكترونات جواها. طب جواها ده انا ما استفدتش منه، يبقى ده اسمه شغل مفقود داخلها، او طاقة مستنفزة داخل البطارية، او طاقة مفقودة منها. انا استفدت بالتسعين من اصل المية. لذلك كلما كانت المقاومة الداخلية للبطارية كبيرة، اذا يفقد بداخلها شغل كثير، كلما انقص هذا من كفاءتها. ما اصل هي لو هي معاها 100 جول هتدينا 90، يبقى كفاءتها 90%. طب لو معاها 100 جول هتدينا 80 بس وتبذل ال 20 جوه، يبقى كفاءتها كده 80%. يبقى قول لي تاني كده، كفاءة البطارية تزداد كلما قلت مقاومتها الداخلية. علل. لأنه كلما قلت المقاومة الداخلية إيه اللي يحصل؟ قل الشغل المبذول داخل البطارية فزاد الشغل المبذول خارجها. طيب ماشي، دي كانت أول حاجة البطارية. طب أنت قلت لي شروط مرور التيار الكهربي، وجود مسار مغلق ماشي، ووجود قوة لدفع هذه الإلكترونات، مش ده بيعمل حاجة اسمها الدائرة الكهربية البسيطة؟ طيب أول عضو من أعضائها كان البطارية، تاني عضو من أعضائها طبعا المفتاح. هو البطارية بنرسمها كده، ده اسمه يا جماعة رمز اصطلاحي للبطارية، يعني رمز اصطلح عليه العلماء، ده قطب موجب وده قطب سالب. أمال ده رمز مين؟ ده رمز المفتاح. طب فكرة المفتاح ايه؟ او وظيفة المفتاح الاول التحكم في فتح وغلق الدائرة. طب فكرته ادخال مقاومة كبيرة في طريق التيار. انت لما عملت كده دخلت مقاومة الهواء، ممكن تبقى مقاومة خشب او مقاومة اي حاجة تانية، مقاومة كبيرة توقف مرور التيار. يبقى فكرة المفتاح ادخال مقاومة كبيرة في طريق التيار فتوقفه. مين ده؟ ده الاميتر. الاميتر بيقيس شدة التيار. تاني الاميتر بيقيس ايه؟ شدة التيار. وشدة التيار هناخدها النهاردة بمفهومين، مفهوم الاسباب ومفهوم النواتج. بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. شدة التيار، شدة التيار بمفهوم الأسباب. الخالق واحد. لو كلمت مثلا عن تيار مية أو تيار حرارة أو تيار كهرباء هتلقى إنه نفس الطريقة. تيار المية اللي ماشي في ماسورة أزوده إزاي؟ لو خليت الخزان ده مليان قوي وده فاضي، ففي فرق ضغط كبير بين طرفي الماسورة فيؤدي إلى دفع الماء بغزارة. ماشي. طب والماسورة بقى لو هي ضيقة أو فيها شوائب هيقلل تيار المية. يبقى حركة التيار تتوقف على الدوافع وعلى المعوقات. الدوافع هنا في حالة المية فرق الضغط، والمعوقات اللي هي بقى السدادة اللي في الماسورة. طب لو في تيار حراري، لو في جسم ساخن لمس جسم بارد، ففي تيار حراري ينقل الطاقة الحرارية. سرعته أو شدته هتتوقف على فرق درجات الحرارة ومساحة الاتصال اللي بتنقل الطاقة الحرارية. كل ما بيزيد فرق درجات الحرارة بيزيد التيار الحراري، كل ما بتزيد مساحة الاتصال برضو بيزيد التيار الحراري. طب لو قلت مساحة الاتصال دي بيقل التيار الحراري. يبقى يا جماعة التيار عموما مائي حراري كهربي، دوافع على معوقات. طب التيار الكهربي يعني أنا عندي سلك أهو بينقل الكهرباء من هنا لهنا، هو أصلا ليه هيتحرك من هنا لهنا؟ لازم يكون هنا في جهد عالي وفي جهد منخفض. كلما كان فرق الجهد كبيرا كان التيار قويا. زي لما اجي بطاريه عربيه ضعيفه وبطاريه قويه، وصلت الموجب بالموجب والسالب بالسالب، فالسلك ده بينقل طاقه كهربائيه او بينقل كهرباء شحنات من الجهد العالي المنخفض. كلما كان فرق الجهد كبيرا كلما كان التيار قويا. طيب والاعاقه اللي في السلك اسمها المقاومه الكهربائيه، كل ما كانت كبيره تعطل التيار. يبقى اذا لو سالتك التيار يزداد بزيادة فرق الجهد، ها، ويقل بزيادة المعوقة اللي في طريقه. فعشان كده من وجهة نظر التحكم في التيار، عايز تتحكم في التيار؟ يا إما تتحكم في فرق الجهد تزوده أو تقلله، أو تتحكم في المقاومة اللي بتعوق هذا التيار. لذلك أول قانون I بتساوي V فرق الجهد على المقاومة. V طبعا بالفولت والمقاومة بالأوم وشدة التيار بالأمبير. مش هقول التعريفات. أما من حيث النتائج، صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. إذا كان تيار الماء قويا نقلت كمية ماء كبيرة خلال زمن قصير. إذا كان التيار الكهربي قويا نقلت كمية شحنات كثيرة خلال زمن قليل. إذن نعبر عن نتيجة التيار بكمية الكهربية المنقولة خلال زمن قد ايه؟ عشان كده اي بتساوي كيو على تي. كيو كمية الشحنات المنقولة، وممكن فكها، ما هي هنا حاملات الشحنة هي مين؟ كل الكترون شحنته اسمها كيو اي، الشحنة الكلية تبقى نمبر كيو اي، يعني عدد الالكترونات اللي عدت في شحنة كل الكترون، وطبعا تايم ده الايه؟ ده الزمن، يبقى ده بالكولوم، وده بالسكند، وده بالامبير. عشان كده الاي بتساوي كيو على تي. يبقى انا كده اتكلمت عن التيار بكام طريقة؟ بطريقتين يا جماعة. طيب امال الرمز ده الرمز الاصطلاحي لمين؟ للمقاومة. الرمز ده الرمز الاصطلاحي للمقاومة. طب هو يعني ايه المقاومة الاومية دي؟ المقاومة الاومية دي هي المعوقة التي يلقاها التيار الكهربي عند مروره في المواصل. طب هي عبارة عن ايه تحديدا هذه المقاومة؟ المقاومة دي عبارة عن الالكترونز ماشية في السلك. ايه المشاكل اللي هتقابلها؟ الحركة الاهتزازية لجزيئات السلك دي بتسبب اعاقة واحتكاك بحركة الالكترونات، فكلما زادت الحركة الاهتزازية دي عمل مشاكل مع الالكترونات. عشان كده اذا سخن الموصل تزداد الحركة الاهتزازية للجزيئات فيزداد احتكاكها مع الكترونات التيار فتزداد المقاومة. طب واذا قللنا درجة حرارة الموصل تقل الحركة الاهتزازية للجزيئات فيقل احتكاك الجزيئات بإلكترونات التيار، فكده بتقل المقاومة. ماشي. يبقى ده رمز المقاومة أو الرمز الاصطلاحي للمقاومة. المقاومة دي اسمها مقاومة ثابتة، وفي مقاومة تانية مقاومة متغيرة. يبقى دي مقاومة ثابتة ودي مقاومة ايه؟ متغيرة. دي بتحكم فيها لو زودتها تقلل التيار، لو قللتها تزود التيار، يعني بتحكم فيها في قيمة شدة التيار. ماشي. المقاومة دي بقى ليها قانون بالتفصيل معانا. لو سألت نفسي مقاومة الموصل ايه العوامل اللي بتوقف عليها؟ الطول، ما هو طول المشوار، يبقى انا هعمل احتكاك اكتر. مساحة المقطع تتناسب عكسيا مع المقاومة، كل ما مساحة المقطع تزيد فحركة الالكترونات جواها هتبقى اسهل. درجة حرارة الموصل، نوع مادة الموصل. طيب عشان اعمل قانون للمقاومة دلوقتي فهقول عند ثبوت درجة حرارة الموصل، يعني هخرج مين من العوامل؟ درجة الحرارة. فإن مقاومة الموصل مالها بقى؟ تتناسب طردي مع طول الموصل وعكسي مع مساحة المقطع. وفي ثابت بقى لنوع المادة اسمه رو اي، اسمه المقاومة النوعية. المقاومة النوعية، يبقى الار بتساوي رو اي ال على ايه. طيب بالمرة بتساوي برضو رو اي ال، ومكان الايه؟ الايه مساحة مقطع الموصل. لو ده الموصل، دي مساحة مقطعه وده طوله، كتلة الموصل كثافته في حجمه، حجمه اللي هو هيبقى ايه ال، فتبقى الايه بتساوي ام على رو ال. فعشان كده لو رجعت للتعويض فوق، انا عندي الار بتساوي رو اي ال على ايه، طب هحط مكان الايه ام على رو ال. ماشي. المقاومة النوعية بقى نعمل معها حوار. مقاومة النوعية الرمز بتاعك تقول رو اي، القانون بتاعك ار اي على ال، اليونت ده بالاوم وده بالمتر تربيع وده بالمتر، قوم يطلع الناتج بالاوم متر. تعريف المقاومة النوعية لمادة، المقاومة النوعية لمادة بتقول انا قد الار لما ال بواحد والاي بواحد. قول بالعربي، المقاومة النوعية لمادة هي مقاومة موصل من هذه المادة، طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع. اكمل. تتوقف المقاومة النوعية لمادة او لمادة على نوع المادة فقط، ما تقولش الطول. واحد يقول طب ما هي عكس مع الطول. لا يا حبيبي، لو الطول زاد المقاومة هتزيد بنفس النسبة، فيبقى دي ثابت. واحد يقول طب ما هترد مع المساحة. لا، لو المساحة زادت المقاومة هتقل بنفس النسبة، فيبقى الرو اي ثابت. يبقى الرو اي لا تتغير الا بتغير نوع المادة. طيب في حاجة بقى اسمها التوصيلية الكهربية. التوصيلية الكهربية رمزها سيجما، وما هي الا مقلوب المقاومة النوعية، يعني تبقى ال على ار اي، وتبقى اليونت اوم سالب واحد متر سالب واحد، او سيمون متر سالب واحد، لان اوم سالب واحد اسمها سيمون وبتتقال سيمون لكل متر. طيب الاسئله على الجزئيه دي اسئله كتير، تعال نركز عليها شويه بس بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هو انا عندي القانون ار رو اي ال على ايه، تمام؟ لما يجي يقول لك شد سلك فاستطال الى 3 امثال طوله، سلك مطناه الى 3 امثال طول، ما الذي يحدث لمقاومته؟ اروح رايح على القانون واسالهم فرد فرد، حصل لك ايه مقاومة نوعية؟ تقول ما حصلليش حاجة، ما انا نوع زي ما انا. حصل لك ايه طول؟ هيقول زدت الى 3 امثالي. حصل لك ايه مساحة؟ قلت للتلت، لان حجم السلك ثابت. تبقى المقاومة تزداد الى 9 امثالها. طيب سلك تم ثنيه، يعني انا عندي سلك هو متوصل ما بين نقطة ونقطة، قمت شلته وتانيته من النص ووصلته تاني، فبقى ده مدخل وده مخرج. ايه اللي يحصل لمقاومته؟ اكتب القانون قدامي واسألهم فرد فرد. حصل لك ايه مقاومة نوعية؟ ما حصليش حاجة. حصل لك ايه طول؟ قلت للنص. حصل لك ايه مساحة؟ زدت للضعف. نص على 2 يطلع ربع، اذا المقاومة تقل الى الربع. طب تمام، المقاومه النوعيه طب حصل لها ايه؟ لا ما حصلهاش حاجه. التوصيل الكهربائي ما حصلهاش حاجه طالما انت ما جيتش جنب نوع الماده. طيب ماشي. المسائل دي هتلاقيها كتير قوي متاخده مسائل نسبه. يعني ايه؟ سلكان طول الاول ضعف الثاني، نصف قطر الاول ضعف الثاني، احسب في الاخر النسبه من المقاومه النوعيه الاول للمقاومه النوعيه الثاني. بيفضل يحكي حكايه كده وفي الاخر يقول لك احسب النسبه بين كذا وكذا. حضرتك تعمل ايه؟ تمسك الكذا الاخرانيه اللي قال عليها دي. لو قال احسب النسبه بين المقاومه النوعيه الاول الى الثاني، بروح عامل القانون الاول بتاع المقاومه النوعيه، اعدل القانون، اقول اه مش الرؤي بتساوي ار اي على ال. ماشي. هو عايز بقى النسبه بين رؤي 1 على رؤي 2، اقول له طب ماشي يبقى انت عايز ار 1 على ار 2 في اي 2 على اي 1 في ال في اي 1 على اي 2 معلش في ال 2 على ال 1، واقول له بقى احكي لي الحكايه من تاني واحط كل نسبه مكانها فيطلع لي في الاخر النسبه بين دول. طيب ماشي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الجزئيه اللي بعد كده عايزين نتكلم على فرق الجهد. فرق الجهد، لو احنا مثلا بنتكلم على البطاريه، المفتاح، الاميتر، المقاومه الثابته، المقاومه المتغيره، في حاجه اسمها فولتاميتر. لو جبت فولتاميتر وحطيته هنا كده هيقرا ايه؟ هيقرا صفر، لانه الجهد هنا زي هنا. ليه؟ ما انا لو قفلت مثلا الجهد ما بيقلش غير بعد عبور المقاومه، لان لما بعبر المقاومه ببذل شغل فالطاقة اللي معايا كده تبقى قلت. طب انا هنا الجهد من هنا لهنا مفيش مقاومة، السلك ده بيبقى مهمل للمقاومة يا جماعة. يعني لو الجهد هنا 50 فولت، الجهد هنا ما زال 50 فولت، يبقى الفولتميتر اللي جاي يقيس فرق الجهد بين النقطتين هيقيس صفر، لأن الجهد هنا زي هنا. أمال لو جبت بقى فولتميتر وحطيته هنا كده، لا هيقيس رقم، لأن طالما أنا هعدي على مقاومة يبقى الجهد هيقل. مثلا لو بقى 30 فولت يبقى ده جاي يقيس كام؟ هيجي يقيس فرق الجهد ده فهيقيس 20 فولت. طيب عايز القانون بتاع فرق الجهد، هقوله لك بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا عندي مقاومة تليها مقاومة تليها مقاومة وعايز اعرف قانون فرق الجهد بالراحة كده، هديك مثال الاول. لو انت مثلا قالوا لك في البيت طلع الشنطة دي عند الجيران فوق، انت هتطلعها بقى وانت متضرر، شيل الشنطة وطلعها، هتبذل شغل ولا لا؟ هبذل. قد ايه الشغل ده؟ يتوقف على الشنطة دي قد ايه والمشوار قد ايه، فرق الادوار. ماشي. هنا برضو لو تخيلنا ان حضرتك عندك النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، دي ذات الجهد الاكبر وهنا اقل اقل اقل، لان احنا مثلا ماشيين كده. فمثلا لو هنا 50 وهنا 40 وهنا 30 وهنا 20، وان حضرتك شايل الشحنة على ظهرك وماشي، وانت شايل الشحنه دي هتبذل شغل، ما انت هتنقل الشحنه من هنا لهنا او من هنا لهنا او من هنا لهنا. الشغل اللي انت هتبذله هيتوقف على قيمه الشحنه اللي انت شايلها وعلى فرق الجهد بين النقطتين. ما هو كل ما هيكون فرق الجهد اكتر هتبذل شغل اكتر، فعشان كده الدبليو بتساوي في كيو. فبيقولوا تبقى الفي بتساوي الدبليو على الكيو، تبقى الفي بالفولت قد الدبليو بالجول لما يكون الكيو ده بواحد كولوم. فرق الجهد الكهربي من نقطتين يساوي عدديا الشغل المبذول لنقل شحنه قدرها واحد كولوم بين هاتين النقطتين، ومن المثلث ده والمثلث اللي جنبه نحصل على مثلث رابع. يا ريت نخلي يا استاذ معتز المثلثات كلها كده مع بعض. ادي الدبليو اهي وادي الفي والكيو دي اهي هاخدها اي تي تمام. يبقى الطاقة الكهربائية كده قانونها في في كيو او قانونها برضو في في اي في تي. طبعا الطاقة الكهربائية بالجول ها فولت امبير ثاني. المثلثات اللي احنا عاملينها على السبورة دي فاضل لها مثلثين ودول الاصل بتوع الكهربائية التيارية لازم يكونوا جوه دماغك على طول. طيب فاضل مثلثين مهمين قوي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المثلثين اللي فاضلين يا سيدي لما اروح اشتري لمبة واقول له اديني لمبة بيقول لي عايز لمبة كام واط؟ 100 واط ولا 200 واط ولا 300 واط؟ ايه الواط ده؟ الواط وحدة قياس القدرة. طب يعني ايه لمبة 100 واط؟ يعني اللمبة دي بتاخد كهرباء 100 جول في الثانية. يعني قصدك تقول ان القدرة دي بتعبر عن الطاقة المستهلكة في الثانية؟ اه. طب يبقى القدرة بتساوي الطاقة على الزمن. الطاقة اللي احنا خدناها خلال زمن قد ايه؟ او الشغل. اه هنا بقى نقول بقى ايه؟ في حاجة اسمها الباور ان والباور اوت. كل جهاز بياخد طاقة ويدي طاقة. طيب اللي بيتكتب على الجهاز الباور ان اللي هو بياخده بقى. يعني لو جهاز مكتوب عليه 1000 واط يبقى بياخد كهرباء 1000 جول في الثانية. طب الجهاز ده مثلا لو كان مروحة يبقى هل بيدي طاقة حركية 1000 جول في الثانية؟ لا، بيبقى أقل، مثلا 700 جول في الثانية. طب وال 300 راحوا فين؟ راحوا في صور أخرى غير مرغوبة. ونقول إن الجهاز ده كفاءته 70%، ما هو خد 1000 وإدانا 700 و 300 طاروا، احتكاك وصوت وحرارة حاجات مالهاش لازمة بالنسبة لنا. طيب يبقى الباور، بس إحنا بقى نتكلم على طول الباور عموما، الطاقة على الزمن أو الشغل على الزمن. يبقى الباور اللي هو القدرة، الورك على التايم ده بالوات، جول ثانية. طيب ماشي. طب ما هو الورك ده لو فكناه في اي تي، يعني الباور اهو دبليو على تي هيبقى في اي تي على تي، شيل التي مع التي يطلع ايه؟ في اي. فنعمل مثلث اخير يبقى الباور في اي. يبقى الباور بالوات، الفي بالفولت، والاي بالامبير. طيب تمام. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. في عندنا ربط شويه بالحياه العمليه، هنتكلم على حاجه اسمها بطاريه السياره والعداد، وهنتكلم على الشبكه الكهربيه، وهنتكلم على سلك المنصهر والقفله، وبعدين ان شاء الله ناخد قانون اوم للدوائر المغلقه. اولا بطاريه السياره، لو رحت تشتري بطاريه سياره هيقول لك عايز بطاريه كام؟ 50 ولا 60 ولا 70؟ اما تبص في البيانات هتلقى مثلا 50. 50 ايه؟ لو بصيت كده هتلاقي مثلا مكتوب 50 امبير اور. ايه الامبير اور ده؟ مش عارف. ما هو الامبير ده بتاع شدة التيار، والاور ده بتاع زمن، يبقى تيار في زمن ده شحنة. المثلث ده كده بص عليه، من المثلث ده الكولوم بيساوي امبير ثانية. الكولوم الواحد بيساوي ايه؟ امبير ثانية. امال امبير ساعة تبقى كام كولوم؟ قول انت بقى. الامبير ثانية بواحد كولوم. طب الامبير ساعة 3600 كولوم، 60 في 60 يعني البطارية ال 50 امبير ساعة تطلع فيها كام كولوم؟ اضرب بقى 50 في 3600 يطلع 180 الف كولوم. طيب تجاريا انهي اسهل، ان انا اقول للناس ان البطارية دي 50 امبير ساعة ولا 180 ألف كولوم؟ أنهي أسهل بالنسبة لكل الناس المتعلمة واللي مش متعلمة؟ 50 أمبير ساعة. بيسموا دي وحدة تجارية. يبقى الشحنة الكهربية وحدتها العملية كولوم. طب في وحدة تجارية اسمها أمبير ساعة. الأمبير ساعة ده بيستخدم لقياس سعة البطاريات. والامبير ساعه الواحد بيساوي كام كولوم؟ 3600 كولوم. ماشي. العداد، العداد في المنزل وظيفته ايه؟ قياس الطاقه الكهربائيه المستهلكه بالايه؟ بالكيلو وات ساعه. لو بصيت الارقام اللي بتتغير دي جنبها كلمه كيلو وات ساعه، طب الكيلو وات ساعه ده هل هو وحده لقياس الطاقه؟ تعال ندور انهي مثلث اللي هيشرح لنا المثلث ده. المثلث ده هو بيقول ان الجول او الوات ثانيه بيساوي واحد جول. الوات ثانيه بيساوي واحد جول. طب الكيلو وات ساعه، كيلو خدنا 1000 اهو، ساعه بدل ثانيه يبقى 3600. قمت تتكتب 3.6 في 10^6 جول، يبقى الكيلو وات ساعة الواحد بيساوي 3.6 مليون جول. تخيل كده لو احنا خدنا الشهر ده 100 كيلو وات ساعة، لو حسبناهم بالجول هيطلعوا 360 مليون جول. تخيل انت بقى كشاف الكهرباء وهو بيقول لك ايه، انتوا خدتوا الشهر ده، بدل ما يقول لك 100 كيلو وات ساعه قال لك خدته 360 مليون جول، هتموته. مع ان دي هي دي الكيلو وات ساعه الواحد بكام جول يا جماعه؟ 3.6 مليون جول. يبقى دلوقتي عندي للطاقه الكهربائيه وحدتان، واحده اسمها ايه وواحده اسمها ايه؟ واحده اسمها الجول، دي وحده عمليه. طب وحده تجاريه الكيلو وات ساعه، كيلو وات ساعه الواحد كام جول؟ 3.6 مليون جول. طبعا في ميجا وات ساعه وفي جيجا وات ساعه. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها الشبكه الكهربائيه بقى. ايه الشبكه الكهربائيه دي؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. هنضطر نمسح ده. دلوقتي فرضا حضرتك هتركب تكييف، لما تيجي تركب تكييف بتتصل بالشركة، بيجي المهندس المفروض يقيس حجم الغرفة ويحدد على أساسها قدرة التكييف اللي هيكيف أو اللي يقدر يكيف الغرفة دي. فبيجي يقيس الحجم ويقولك انت عايز تكييف كذا حصان، ويحسب الحصان ده وحدة قياس القدرة في النظام البريطاني، الحصان 743 واط. طب لو 3 حصان داخل على 2250 واط مثلا، فتتحسب القدره بالواط، وبعدين المهندس يروح يبص في العداد بتاع الشقه يقول لك بص العداد ده مش هيستحمل التكييف ده، يا ريت تغير العداد. ليه؟ العدادات بتاعتنا كلها مكتوب جواها 220 فولت، ده الفي. الشقه الصغيره 10 امبير، ده الاي. يعني ايه 10 امبير؟ يعني اقصى تيار يسمح به للعداد ده او من خلال العداد ده 10 امبير. طب يبقى كده هو الفي في الاي يديك الباور، يعني اقصى قدره تبقى 2200 واط. اذا كان التكييف لوحده قد دول، يبقى انت بقى تجيب التكييف وتشغله وتقعد جنبه ما تشغلش اي حاجه تاني. طب نعمل ايه بقى ساعتها؟ نروح لبتوع الكهرباء عايزين نغير العداد، قوم يغيروا لنا دي، يجيبوا لنا عداد كده مثلا، قوم كده خلونا نقدر نستخدم اجهزه مجموع قدراتها كام؟ 8800 واط. ده بيسموه حد الامان، اللي هي لابد ان لا تزيد مجموع قدرات الاجهزه التي تعمل معا في نفس الوقت عن هذا الرقم، الفي في الاي اللي عندك في الشقه. طيب تمام. طب ولو زاد تحصل القفله. طب هو يعني ايه القفله؟ هقول لك الشبكه الاول وبعدين اقول لك يعني ايه القفله، بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو حضرتك اخذت شقه على الطوب الاحمر وقررت توضبها، هتسال بقى اعمل ايه الاول؟ هيقول لك هات كهربائي. تجيب الكهربائي، نعمل ايه؟ يقول لك انت عايز فيش فين، تشاور له هنا وهنا وهنا وهنا، وهو يعلم بتباشيره. تيجي له تاني يوم تلاقيه دغدغ الشقه، عمل ايه بقى؟ عمل تجاويف في الحيطه كده وبيت جواها مواسير بلاستيك او خراطيم بلاستيك، وهيمشي جواها سلك، الشقه شكلها باظ. يجي بتاع المحاره بعد كده يغطي الكلام ده، وبعدين تبيض، يعني الكهرباء مدفونه جوه الحيطه. طب لو الاسلاك دي بقى يا حلو باظت، عيد بقى من الاول. طب يبقى لازم نحميها. طب نحميها ازاي؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. لو كان ده المصدر 220 فولت وقالوا لنا اوعوا تاخدوا تيار اكتر من 10 امبير، الدنيا بتبقى عامله ازاي؟ الاجهزه المنزليه كلها توصل على التوازي، بيبقى يعني ده مخطط بسيط للشبكه الكهربائيه كده. الشقه وهي فاضيه بيبقى الشكل التبسيطي للدائره الكهربائيه هو كده. ازاي يعني؟ هل دي دائره مغلقه؟ لا مش مغلقه، مفتوحه كلها، ايه مفيش تيار كهربي خالص. ماشي، دي فيشه ليها عينتين اهم. ماشي، حطيت فيشه الثلاجه مثلا، الثلاجه عايزه 2 امبير، فالصبعين بتوع الفيشه هم الكهرباء تخش تمشي جوه الثلاجه كده، الدايره دي اتقفلت. وبعدين كده الجهد عندنا 220، واحنا عايزين تيار 2 امبير، يبقى من القانون الاولاني خالص الفي بتساوي اي ار، يبقى عايزين مقاومه الثلاجه دي مثلا تبقى 110 اوم عشان الاي بيساوي في على ار. 220 على 110 يطلع 2. طب كده المصدر مدينا تيار كام امبير؟ 2 امبير. طيب شغلت لمبه، اللمبه كانت محطوطه كده تمام، وفي مفتاح عامل كده، لما ادوس الدايره بتاعت اللمبه دي تشتغل. لو اللمبه دي كانت عايزه 1 امبير بس، يبقى لازم تكون مقاومتها 220 اوم، يبقى كده المصدر بعت لي 3 امبير. طيب في سخان كهرباء، حطيت الفيشه بتاعته، السخان ده كان عايز 4 امبير لوحده، يبقى نحسب مقاومته كام؟ مظبوط 55، يبقى كده المصدر مديني كام؟ 7 امبير. طيب كمان لمبايه قفلنا مفتاح، يبقى دي 1، يبقى كده مدينا 8 امبير. وكمان جهاز، اي جهاز بقى؟ عايز له 2 امبير. كده احنا مطلعين كام بقى من المصدر؟ 10 امبير. دلوقتي خد بالك السلك ده كده معانا 10 امبير، فلازم نعمله سميك هو وده، لان بيمر فيهم التيار الكلي، انما دي بيمر فيها افرع. طب لو حكينا الحكايه كده تاني بالراحه، انا كده خارج من هنا 10، فلت منهم 2 يبقى هنا 8، فلت 1 يبقى معانا 7، فلت 4 يبقى ادي 3، تمام كده؟ فلت 1 يبقى ادي 2، الاثنين اهم، يبقى لسه معانا 2، يجي معانا 1 كمان يبقى ادي 3 امبير، يجي معانا 4 يبقى هنا بقينا 7، يجي معانا 1 يبقى بقينا 8، رجعنا هنا 10. ماشي، يبقى لازم الاسلاك اللي جنب المصدر دي تبقى سميكه عشان هي تتحمل التيار كله. طب ايه مشكلتك يا استاذ؟ مشكلتك ان انت لو شغلت بقى اجهزه تاني من غير حسابات كده، وقمت ساحب بقى تيار زياده، الاسلاك دي هيحصل لها ايه؟ هتسيح وترجع انت تعيط بقى. طب نعمل ايه؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. نيجي هنا نقوم جايبين حاجه اسمها سلك المنصهر. سلك المنصهر ده مين ده؟ سلك رفيع من الرصاص. سلك رفيع منين؟ من الرصاص. ماشي، رفيع ليه؟ الرصاص ماده بتوصل الكهرباء ولكن درجه انصهارها منخفضه، بينصهر بسهوله. فالسلك اللي احنا هنجيبه ده يا دوبك يبقى على قد ال 10 امبير. طب لو زاد عن 10 امبير يسخن، ينصهر، يتقطع، قوم يفصل الكهرباء عن الشبكة. كده انا استفدت ايه؟ طيب استفدت ان هو قبل ما دول ينصهروا هو انصهر فقطع الكهرباء حماية ليهم، يعني ضحى بنفسه عشان الشبكة تعيش. ده اسمه سلك المنصهر، هو سلك رفيع من الرصاص، وظيفته حماية الشبكة الكهربائية في المنزل عن طريق اذا زاد التيار عن حد معين يسخن فينصهر فيقطع التيار فيحمي الشبكة. طب انت لو ما عجبكش بقى ورحت جبت سلك تخين كده براحتك، بس انت اللي هتشيل بقى الموضوع. ليه بقى؟ ما هو انت كده افقدت وظيفته، هو وظيفته ان هو يبقى ضعيف مش قوي. كده مهما زاد التيار هو مش هينصهر، هتلاقي بقى بعد كده السلك كله ساح. طيب ماشي. ودلوقتي طبعا في وسيله حمايه اضافيه اللي هي مفاتيح الحمايه التلقائيه، اللي لو زاد التيار عن حد معين هي حساسه قوي، تقوم على طول ايه؟ فيها حته نحاسه من ورا تسخن تتمدد تقوم نازله فاصله الكهرباء. طيب لو انا عايز اعمل قفله، زعلان شويه عايز اعمل قفله، اعمل ايه؟ اقول لك ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اوعى تجرب. هتجيب سلك وتحط طرف في الفيشه دي او في العين دي وطرف في العين دي. يعني لو جبت سلك وحطيت طرفينه كده في الفيشه. ليه بتحصل قفله؟ اقول لك. السلك اللي انت حطيته ده مقاومته ضعيفه جدا. يا سيدي هنفترض انها 1 اوم. يبقى انت قفلت الدايره ام جهد 220 بمقاومه 1 اوم، يبقى انت سحبت تيار يا استاذ 220 امبير. ده انت تعمل قفله محترمه. يبقى دلوقتي لو انا وصلت الطرفين دول ينقطع التيار فورا، لان انا عملت ايه كده؟ قفلت الدايره بمقاومه صغيره جدا، فمر تيار قوي اقوى مما يتحمله سلك الايه؟ المنصهر، فينقطع التيار. ماشي يا عم، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دي كانت مقدمه انا بصراحه حاولت ان انا ما اقولهاش، لان انا قلتها قبل كده كتير وموجوده على النت، بس برضو قلت في ناس ما عندهاش النت متاح، بس دي مهمه لفهم اللي بعد كده. طب الجزء اللي بعد كده ايه؟ صلى على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. عندنا الجزء اللي جاي ده اهم الاجزاء، توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي وقانون اوم للدوائر المغلقه. بالراحه كده، توصيل المقاومات على التوالي. على التوالي مقاومة، تليها مقاومة، تليها مقاومة. لو سألت هو أنا لو جبت أميتر هنا عشان يقيس شد التيار، وأميتر بعد المقاومة دي وبعد المقاومة دي وبعد المقاومة دي، هل هيقرأوا زي بعض؟ إجابة ناس كتير تقول لا، التيار بيضعف بعد كل مقاومة. لا طبعا، لو أميتر هنا وهنا 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 هيقيس نفس القراءة. طب أفهم، هقول لك. لو معانا كرات تدور في حلقة يدفع بعضها بعضا، كرات بتدور في حلقة كده بتزق بعض، هل ينفع كرة تبقى أسرع من كرة؟ ما هما بيزقوا بعض. لا طبعا، كلهم لازم يمشوا بسرعة واحدة. طيب إذا حطت لها شوية رمل في سكتها، السرعة هتقل. بتاعت مين؟ بتاعت الكرات كلها. طب كمان شوية رمل، السرعة هتقل بتاعت كل الكرات. ما ينفعش كرة أسرع من كرة، ما هم دايرة متصلة. طب ما هو هنا الشحنات يدفع بعضها بعضا، تمام؟ فمش هينفع جزء يبقى أسرع من جزء طالما احنا في مسار واحد. يبقى لو زودت مقاومة هتعمل ايه؟ هتقلل التيار. فين؟ في الدايرة كلها. طب كمان مقاومة تقلل التيار في الدايرة كلها، كمان مقاومة تقلل التيار في الدايرة كلها. يعني أول معلومة في حالة التوصيل على التوالي إن I اللي داخل للفرع ده بيساوي I1 بيساوي I2 بيساوي I3، وبيسموها التيار لا يتجزأ. ماشي، يبقى دي القاعدة الأولى في توصيل التوالي. طب القاعدة الثانية إيه؟ الجهد هنا كبير قوي وليكن 50، عدينا المقاومة دي فبقى الجهد 40 مثلا. طب عدينا المقاومة دي فبقى الجهد مثلا 35. الله ليه كده؟ ليه انا فقدت هنا 10 وفقدت هنا 5؟ ما هو حسب المقاومه. يعني كل ما كانت المقاومه كبيره كل ما بذلنا فيها جهد اكبر. طب استنى، انا فقدت هنا 10 فولت وفقدت هنا 5، تعرف معنى كده ان المقاومه دي ضعف دي. طب افرض يا سيدي بقى الجهد هنا وصل 20، يعني انا فقدت هنا 15 فولت، يبقى المقاومه الثالثه دي قد الثانيه 3 مرات. طب لو جبت فولتميتر 1 هيقرا 10، طب وفولتميتر 2 هيقرا 5، طب وفولتميتر 3 هيقرا 15، طب وفولتميتر كبير هنوصل هنا وهنا كده هيقرا 30. لو جمعت 10 و5 و15 يطلع 30. يعني في للمجموعه بيساوي في 1 زائد في 2 زائد في 3. يبقى القاعده الثانيه الجهد يتجزأ بنفس نسب المقاومات. في حالة التوصيل على التوالي يتجزأ الجهد بنفس نسب المقاومات، ماشي. طب فك بقى الفي، الفي مجموعة اي للفرع فار للمجموعة ار توتال بتاعتهم. الفي 1 اي 1 ار 1 اي 2 ار 2 اي 3 ار 3 اقسم على اي لانه الاي زي بعض، قوم يطلع ار توتال بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. الاثبات ده عندنا ممكن يقول لك اثبت انه في التوصيل على التوالي يكون ار توتال بتساوي مجموع المقاومات. طيب ما الغرض من التوصيل على التوالي؟ الحصول على مقاومه كبيره من عده مقاومات اصغر. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. سؤال مهم، لو عندي ثلاث مصابيح، مصباح ومصباح ومصباح، ده مقاومته ار وده 2 ار وده 3 ار، وصلتهم توالي، مين ينور احسن؟ مش عارف احسبها ازاي. بص يا سيدي عشان ما تتلخبطش، اللي هيطلع ضوء اكتر هو اللي هيستهلك طاقه كهربائيه اكتر. طب وقانون الطاقه الكهربائيه في اي تي، التايم زي بعض لان هم متوصلين توالي فهيقيدوا مع بعض ويطفوا مع بعض. الاي زي بعض لان هم توالي، اما الفي هنفكه باي ار ونحكي تاني. التي زي بعض والاي زي بعض، يبقى مين هيتستهلك فيه طاقة كهربية أكتر؟ صاحب المقاومة الأكبر تستهلك فيه طاقة كهربية أكتر، ينور أحسن. يعني لو توصلوا توالي صاحب المقاومة الأكبر يضيء أكثر. خد بالك ما تحفظش كده لأنه في التوازي هتتعكس. ما تحفظش، أمال أعمل إيه؟ يا سيدي احكمها دايما بالطاقة، اللي هينور أكتر اللي هياخد طاقة أكتر. طيب ساعات ما يجيبهمش لمبات، ساعات يجيبهم أسلاك ويقول لك مين يسخن أكتر. طب ما هي هي هي، اللي هيسخن أكتر يعني خد كمية حرارة أكتر، كيو ثيرمال، يعني برضو دي نتجت من طاقة كهربية أكتر، يعني برضو هيبقى المقياس بتاعي مين يا جماعة؟ في اي تي. يعني برضو في الحالة دي اللي هيسخن أكتر اللي هو برضو 3R. يبقى في حالة التوصيل توالي اللي هينور أكتر أو اللي هيسخن أكتر هو المصباح أو السلك ذو المقاومة الأكبر. ده كان التوصيل على التوالي. التوصيل على التوازي، بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في توصيل التوازي عندي بطارية فرق الجهد بين طرفيها 50 فولت ومال انا هجيب مقاومه احطها بالشكل ده يبقى فرق الجهد بين طرفيها 50. طب وفرق الجهد بين طرفي دي هيبقى 50 برضه. طب وفرق الجهد بين طرفي دي هيبقى 50. طب وفرق الجهد بين طرفي المجموعة 50. يبقى القاعدة الأولى في التوصيل على التوازي إنه V للمجموعة بتساوي V1 بتساوي V2 بتساوي V3. ماشي. يبقى هنا دي نسميها إنه في التوازي الجهد لا يتجزأ، ودي مهمة قوي يا جماعة. طب أما التيار يا أخي، التيار وهو جاي هنا كده هيلاقي قدامه ثلاث أفرع، هيعمل إيه؟ هيقسم نفسه مش بمزاجه، هيقسم نفسه بعكس نسب المقاومات. طب ليه؟ هي مش أي بتساوي في على R؟ طب هما كلهم نفس الفي، يبقى الاي والار تناسب عكسي ولا لا؟ ماشي. وطبعا مجموع الافرع هيساوي التيار الاصلي، يبقى اي توتال بيساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3. ونقول هنا بقى انه التيار يتجزأ بعكس نسب المقاومات. ماشي. فك الاي، كل اي منهم في على ار، دي في توتال على ار توتال، ودي في 1 على ار 1، في 2 على ار 2. طب كلهم نفس الفي، قوم يطلع الناتج ايه بقى؟ 1 على ار توتال بيساوي 1 على ار 1، وده استنتاج برضو مطلوب. استنتج انه في توصيل التوازي ان مقلوب المقاومة المحصلة بيساوي مجموع مقلوبات المقاومات. طيب في كذا اختصار هنا في توصيل التوازي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا عندي مقاومة 6 ومقاومة 12 ومقاومة 4، عايز المقاومة المحصلة، فأقول 1 على R total، 1 على 6، 1 على 12، 1 على 4، يوحد المقام على 12 ومكان السدس يبقى 2 على 12 زائد 1 على 12 زائد 3 على 12، قوم يطلع الناتج 1 على ار توتال 6 على 12، يعني 1 على 2. اعدلها يبقى ار توتال بيساوي 2 اوم. لاحظ مقاومه 6 و12 و4 اداني محصله 2 اوم، اصغر من اصغر مقاومه في المجموعه. يبقى دي قاعدة ولا صدفة؟ لا، دي قاعدة في توصيل التوازي، تكون المقاومة المحصلة أصغر من أصغر مقاومة في المجموعة. ماشي. تاني حاجة، لو عندي مقاومتين بس ممكن أشتغل إزاي؟ 1 على R total بيساوي 1 على R1 زائد 1 على R2، أوحد المقام على R1 R2، وفوق يبقى R2 زائد R1، ده مقلوب الار توتال، يبقى معدول الار توتال ار 1 ار 2 على ار 1 زائد ار 2. نقولها بالعربي، لما يكونوا مقاومتين بس تقول ضربهم على جمعهم على طول، مقاومتين بس ما تعملش التلاته كده. طيب بس ممكن تعمل كل اتنين كده، يعني مثلا هنا لو رجعنا ضربهم على جمعهم 6 في 12 ب 72 على جمعهم 18 يدينا 4، يعني دول مع بعض كده ممكن امسحهم واحط مكانهم واحد أربعة. طب الأربعتين دول لو قلت ضربهم على جمعهم، ضربهم 16 وجمعهم 8 فيطلع 2. طيب ماشي، بس لما يكونوا بقى متساويين في طريقة أسهل اللي هي إيه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو هم متساويين هيبقى واحد على R total بيساوي واحد على R زائد واحد على R زائد واحد على R، ويساوي مثلا 3 على R، ما هو كده المقام واحد، ده واحد على R total، ويبقى R total R على 3، ده لو هم 3 مقاومات. يبقى تاني لو المقاومات الموصلة توازي متساوية، يبقى المحصلة قيمة الواحدة على عددهم R على N. مثال لو عندي 6 و6 و6 على طول قيمة الواحدة 6 على عددهم 3 يبقى 2. طب لو عندي 12 المحصلة قيمة الواحدة 12 على عددهم 4 فتطلع المحصلة 3. ماشي، يبقى أنا عندي في توصيل التوازي قلت 3 حاجات: المقاومة المحصلة دايما أصغر من أصغر مقاومة، تاني حاجة لو هم 2 بس تقول ضربهم على جمعهم، تالت حاجة انه لو هم متساويين يبقى المقاومة المحصلة قيمة الواحدة على عددهم. ماشي، طيب خلصت حلقتنا، وان شاء الله المرة الجاية هتبقى حلقة مهمة جدا، هتبقى قانون أم للدوائر المغلقة زائد المسائل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.